بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. قال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران. وقال في المحرم: الذي مات لا تحنطوه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أيام وهو محرم. متفق عليه. قال: ولمسلم والنسائي وأبي داود رحمهم الله: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة، فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينهانا. قال: رواه أبو داود. قال: وعن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه، لا نعرفه إلا من رواية فرقد السنجي، هكذا عندكم، وهو الصواب. فرقد السبخي أو السبخي، ومن عنده السنجي فالظاهر أنه خطأ مطبعي، سبخي أو السبخي. قال: عن سعيد بن جبير قال: وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد، وقد روى عنه الناس. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان أدب من آداب الإحرام، ذلك هو الطيب. فإن المحرم إذا دخل في الإحرام ونوى يحرم عليه مس الطيب، ويعد الطيب أحد محظورات الإحرام، وأن من تطيب تلزمه الفدية، لكن لو أن هذا المحرم طيب جسمه أو طيب ثيابه قبل الدخول في الإحرام وأحرم حال كون الطيب قد تضمخ به، وإن بقيت آثار الطيب بعد الإحرام فلا تضر، إنما الممنوع أن يمس الطيب بعد الإحرام. أما أن يتطيب به قبل الإحرام بأن يضعه في رأسه، في لحيته، في مغابنه، ثم يحرم فلا بأس، وإن بقي شيء من الطيب أو بقي شيء من آثار الطيب مدة بعد الإحرام فلا أثر لذلك، بل هو أمر مشروع. أورد المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن من أحرم ودخل في الإحرام لا يجوز له أن يمس الطيب، أورد المصنف حديث ابن عمر أو حديثي ابن عمر أطراف وأجزاء من حديثي ابن عمر. أما الحديث الأول فهو لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فأخبر أنه لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه ورس أو زعفران، والورس والزعفران إنما نهي عن لبس الثوب المضمخ بهما لأنه ثوب مطيب لما فيه من رائحة الطيب، يعني لا يلبسه بعد الإحرام، لكن لو لبسه قبل التلبس بالإحرام إذا كانت العلة كونه طيبا ولبسه قبل التلبس بالإحرام وأحرم في الثوب فله أن يبقى به، لكن يقول الفقهاء إنه إذا نزع الثوب بعد الإحرام ليس له أن يلبسه مرة أخرى، وإنما يلزمه أن يغسل الطيب ثم إن شاء لبس، والعلة إنما هي لكون الثوب مطيبا. وأما وضع الطيب في الجسد، في الشعر، في المغابن من جسم الإنسان قبل الإحرام، وإن استمر أثر هذا الطيب بعد الإحرام فلا شيء في ذلك، وحجة أهل العلم القائلين بجواز التطيب قبل الإحرام والاستمرار فيه بما روته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وكذلك ما أشار إليه المؤلف في هذا الباب من أن عائشة رضي الله عنها تقول كنا نرى أو كأني أرى وبيص المسك يعني وبيصه أي أرى أثرا وأرى لمعان المسك، كأني أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمفرق يعني مكان فرق الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر كثيف وكان يرجله وربما مشطه وربما قلده ضفائر، فكان هذا الفعل من الترجيل والتمشيط يتطلب أن يفرق الشعر من وسط الرأس. وكانت عائشة رضي الله عنها تضع له المسك في ذلك الموضع فيرى أثر المسك عليه أياما، لأن هذا المسك بقي في مفرق الشعر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته، فدل ذلك على أن من تطيب في بدنه وبقي أثر الطيب بعد الإحرام فلا شيء في ذلك ولا يلزمه غسله، لكن ليس له أن يتطيب قبل لبس الإحرام. لا طيب كالماء، يعني لأن غالب الطيب لا يزيل الأوساخ، أما الماء فإنه يزيل الوسخ، ولذلك كان من أجود أنواع الطيب حيث يزيل أثر الأوساخ. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية حكم السعي وبين أن السعي شعيرة من شعائر الحج والعمرة، وأن من أحرم بالحج أو بالعمرة فعليه أن يسعى بعد الطواف. ثم أخبر الله تعالى بأن من يفعل الطاعات على سبيل التطوع والزيادة فإن ذلك أمر ممدوح الله تعالى يشكره له، فجملة فمن تطوع خيرا فهو خير له جملة مستأنفة، يعني جملة جديدة ما لها ارتباط بالسابق. أما السعي تطوع فلا، ولذلك الآية ليست لها علاقة بالسعي، إنما الكلام عن السعي انتهى بقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم أخبرنا الله تعالى بأن العبادات في منها واجب وفي منها تطوع، ومن يتطوع الله يشكر له فعله. وإنما فسر العلماء هذه الآية بهذا التفسير لأنه لا تطوع في السعي، السعي لا يتطوع به ولا يندب للإنسان أن يسعى إلا إذا كان حاجا أو معتمرا، أما أن يتطوع بالسعي كما يتطوع بالطواف فلا. الطواف مشروع لك ومندوب أن تطوف تطوعا، يعني غير طواف الحج وغير طواف العمرة وغير طواف القدوم وغير طواف الوداع، لك أن تطوف ما تيسر لك ولك أن تتطوع بالطواف، لكن ليس لك أن تتطوع بالسعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعله أحد من سلف الأمة حيث يتطوعون بالطواف، ولم يعرف أنهم كانوا يتطوعون بالسعي. قال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران، يعني لا يجوز لبس الثوب الذي فيه الورس أو الزعفران ابتداء بعد الإحرام، لكن لو أحرم في الثوب الذي فيه الزعفران أو فيه الورس إذا كانت العلة هي الطيب له أن يبقيه، لكن متى ما نزع الثوب ليس له أن يعيده إلا إذا غسل الورس أو الزعفران. وقال أي في حديث ابن عمر في المحرم الذي مات، وقد مر بنا في الدرس الماضي أن رجلا أوقصته ناقته، يعني سقط من فوقها فقتل ومات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه الذي أحرم فيهما، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه. والحنوط إنما هو طيب يطيب به الميت، فنهي عن استخدام الحنوط له، قال لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل ذلك على أن المحرم لا يمس الطين يعني بعد الإحرام. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك أو إلى وبيص الطيب، والوبيص كما قلت اللمعان، لمعان الطيب وبروق الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في رأسه، بعد أيام يعني من الإحرام، وهو محرم حيث لم يزل الإحرام، فيقال إنه مس الطيب من جديد، وإنما هذا طيب أصابه قبل أن يحرم، فجاز أن يستمر الطيب، إذ لو كان ذلك ممنوعا لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه. قال ولمسلم والنسائي وأبي داود كأني أنظر إلى وبيص المسكي في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم، أي قد تلبس بالإحرام، وهذان الحديثان صريحان في جواز استمرار الطيب للمحرم إذا ما تضمخ به قبل الإحرام. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسكي، ومعنى نضمد يعني نعصب، يضعنا عصابات على جباههن، وهذه العصابات قد وضع فيها السك المطيب، وهو نوع من الطيب، نوع من الطيب يسمى بالسك المطيب عند الإحرام، أي يلبسنه قبل النية. قالت فإذا عرقت إحدانا يعني أصابها العرق سال يعني ذلك السك المطيب سال على وجهها، فلم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث أقرهن على استعمال الطيب قبل الإحرام ولا بأس من بقائه واستمراره، وإنما المحظور المنهي أن يتطيب بعد الإحرام. واضح؟ وهذا الحديث فيه إقرار، يعني إثبات الحكم بالإقرار، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت وأقر، وهو الذي لا يسكت على باطل، فدل ذلك على جوازه. قالت فيراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينهانا. الحديث رواه أبو داود. ثم روى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سعيد بن جبير من طريق سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت، والزيت المقتت هو الزيت الذي يضاف إليه شيء من الطيب، ويخلط بالطيب. فنهى النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم الدهن بالزيت الذي لم يخلط بالطيب. فهذا الحديث يدل على أن للمحرم أن يدهن، وأن استخدام الدهان غير المطيب جائز، مثل أن يدهن الإنسان بالزيت أو يدهن بالفازلين أو غير ذلك من المراهم التي تستخدم للدهان، لكن لا تكون مخلوطة بطيب. فإن خلطت بطيب فلا يدهن بها المحرم ويتجنبها المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بهذا الزيت الذي خلا من الطيب. قال: وهو ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وقال يعني الترمذي عقب رواية هذا الحديث قال: هذا حديث غريب. وقد قلنا إن الغرابة عند الترمذي تعني النكارة، لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي أو السبخي أو السبخي. وفرقد هذا تكلم فيه بعض أهل العلم، قال: وقد تكلم يحيى بن سعيد يعني القطان في فرقد، وقد روى الناس عنه أو وقد روى عنه الناس كأنه يقول إن فرقد هذا مختلف فيه، فمن أهل العلم من وثق أو قبل روايته، ومنهم من ضعفه وجرحه، فهو محل تردد، بمعنى أنه لو توبعت رواياته تقبل، وفي حال تفرده يتوقف فيها. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا أو هذه الأحاديث، قال: حديث ابن عمر يعني الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس ثوب مسه ورس أو زعفران، وحديث الذي وقصته ناقته. قال: حديث ابن عمر تقدم في باب ما يجتنبه المحرم من اللباس، وقوله لا تحنطوه قال تقدم في باب تطيب بدن الميت من كتاب الجنائز. قال: وحديث عائشة الثاني، أما الأول فلأنه متفق عليه، وأما الثاني فقد رواه أبو داود، قال: سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناد رجاله ثقات إلا الحسين بن جنيد شيخ الإمام أبي داود، فهذا متكلم فيه. قال: وقد قال النسائي لا بأس به، وقال ابن حبان في الثقات مستقيم الأمر فيما يروي، كأنه يقول إن حديث عائشة خليه بعد خليه عندك دحين بعد بعد الدرس خذ. قال: وحديث ابن عمر في إسناده المقال الذي أشار إليه الترمذي. ومن عدا فرقد إيش عندكم؟ ومن عدا فرقد إيش الكلمة اللي عندكم؟ فيهم ولا فهم ثقات؟ ها؟ فيهم ثقات. طيب هذا ما يكفي للحكم على الحديث، إذا كان فيهم ثقات يعني وفيهم غير ثقات. والصواب والله أعلم ومن عدا فرقد فهم ثقات، يعني الحديث تكل ما فيه من أجل فرقد، والباقين كلهم من الإيه؟ من الثقات. قوله كأني أنظر إلى وبيص الطيب، قال: قد تقدم الكلام على هذا تفسيرا وحكما في باب ما يصنع من أراد الإحرام، يعني إنه يتطيب. قبل الإحرام، وجزمنا هنالك بأن الحق أنه يحرم، أنه يحرم على المحرم ابتداء الطيب لا استمراره. عندكم كذا لا استمراره؟ لام ألف بعدها في همزة ولا ما في؟ ها؟ في بعض النسخ بدون همزة، وكأنها تقرأ ابتداء الطيب لاستمراره، وهذا خطأ، وصوابه استمرار ابتداء الطيب لا استمراره. قوله فنضمد، قال بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة أي نلطخ. قوله بالسكي، قال بضم السين المهملة وتشديد الكاف وهو نوع من الطيب معروف. قوله فإذا عرقت، قال بكسر الراء. قوله ولا ينهانا، يقول سكوته صلى الله عليه وآله وسلم يدل على الجواز، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسكت على باطل. نعم.
هذا الطيب محمول على أنه ليس فيه رائحة بالنسبة للنساء،
ما دليلك؟
لا ما أجي أحد، لأنه النساء عادة لا يستعمل الطيب في أثناء الخروج.
إيه، لكن هن في سفر وفي هوادجهن، فهن كأنهن في بيوتهن، ولذلك هم لا يختلطوا بالرجال، وإنما نهيت المرأة أن تتطيب ثم تخرج ليه؟ للرجال. أما إذا كانت في هودجها أو في سيارتها أو في مكان خيمتها فلها أن تتطيب. واضح؟ هكذا يجمع بين الروايات. قوله غير مقتت، قال في القاموس زيت مقتت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان طيبة. قال وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب. وقد قال ابن المنذر إنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج. والشيرج نوع من أنواع الزيوت، ولعله الزيت الذي يستخرج من السمسم. وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته. قال وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، ففرقوا بين الطيب وبين الايه؟ وبين الزيت. قال وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا، وقد تقدم مثل هذا النقل عن ابن المنذر يعني في كتابه الإجماع، والكلام على هذا الباب قد مر، يعني في مسألة الطيب فيجوز استدامة الطيب للمحرم ولا يجوز له ابتداؤه بعد الإحرام. ايش؟ في المدينة تتجرد تغتسل وتلبس الإزار والرداء، فإذا وصلت إلى الميقات تنوي من الميقات، فالإحرام يكون من الميقات. قال باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته، يعني لمن أخذ الشعر. قال عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناذر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاتا؟ قلت لا، فنزلت الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين. قال متفق عليه. وفي رواية أتى علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية فقال كأن هوام رأسك تؤذيك، فقلت أجل، قال فاحلقه واذبح شاة أو صم 3 أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين 6 مساكين. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال ولأبي داود في رواية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي احلق راسك وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة. قال فحلقت رأسي ثم نسكته. هذا الحديث حديث كعب بن عجرة مشهور في أبواب المناسك، يبين ماذا يجب على الإنسان أن يفعل إذا ما أصيب بأذى اضطره إلى إزالة الشعر أو بعض الشعر، فإنه له أن يحلق الشعر، وحلق الشعر من المحظورات، وإنما منع الإنسان من حلق شعره في الحج أو في العمرة لأن هذا من باب ترك الرفاهية. لذلك الحاج أو المعتمر لا يجوز له أن يحلق شعره إلا إذا اضطر، فإن اضطر يحلق الشعر ويفدي. وقد بين الحديث الفدية وأنها على التخير، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. نعم. ها؟ ما سمعت؟ يقول إن عنده شعر صدره يتساقط بدون أن يعني هو يباشر إسقاطه. يقول الفقهاء الشعر إذا كان يتساقط لوحده لا إثم على من فعله ولا تلزمه فدية، أما إذا نتفه أو حلقه فإنه تلزمه الفدية. إذا وضعت الرداء ونزعته بقوة وتساقط الشعر تتصدق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأنك تسببت في إسقاطه، لكن لو سقط هو لوحده بدون تسبب منك فلا شيء عليك. كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أصابني أذى في الرأس، وقد فسر هذا الأذى بأن تسلط عليه القمل وملأ شعر رأسه وملأ رأسه، والقمل حشرة تعيش على دماء الناس وتمتص من الدم، ولذلك كان يشكو رحمه رضي الله عنه من آثار القمل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حاله أمره بأن يحلق شعر رأسه، ولما رأى ما بلغه من الجهد وما بلغه من المرض قال له لعله آذاك هوام رأسك أو ما كنت أرى أنه بلغك من الجهد ما أرى، ما كنت أظن، أرى بمعنى أظن، بلغك من الجهد يعني من المشقة والتعب والعنة والمرض ما اطلعت عليه. لذلك أمره بأن يحلق شعر رأسه وقد بين الحديث أن هذه الواقعة كانت في عمرة الحديبية التي وقعت في السنة السادسة من الهجرة، وأن الحكم نزل فيه قرآن كما أخبر الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فاحتاج إلى أن يحلق الشعر، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبين أن الفدية على التخيير، ولذلك كعب بن عجرة رضي الله عنه لما طلب منه اختار النسيك يعني الذبح، وأنه ذبح فدية، ومعلوم أن الفدية التي تذبح إنما تكون لأهل الحرم، ليس له أن يأكل منها لأنها مقابل تقصير، وإنما الذي يأكل منه ما كان في مقابلة الشكر ألا وهو الهدي. نعم. ها؟ ما اسمع ايش بو؟ ماني سامع. ايوه نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد من قوله ففدية من صيام او صدقة، فجاءت السنة وبينت مقدار مقدار الفدية وهي اطعام 6 مساكين. نعم ماني سامع. الاطعام والذبح لا بد ان يكون لاهل الحرم لاهل مكة، لا يطعم الا اهل مكة ولا يذبح الا لاهل مكة، اما الصيام فان فعله في مكة فذلك، وان فعله في غير مكة جاز. ها؟ يقول الحاج والمعتمر إذا دخل مكة، لأن الله يقول فيها سواء العاكف فيه والباد، والفقير من الحجاج يعتبر من أهل مكة يأكل ويتصدق عليه كما يتصدق على المقيم، لا فرق بين الحاج والمعتمر والمقيم ما داموا. احنا قلنا الفدية على التخيير، وثم الآية صريحة: ففدية من صيام أو، وأو إنما تستخدم للتخيير، من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية حلق الشعر وقلم الأظافر ولبس المخيط، هذه الثلاث المحظورات فديتها على التخيير. تغطية الرأس أيضا لأنها تعتبر مثل حلق الشعر. نعم. يقول إطعام 6 مساكين، الفقهاء قالوا في هذا الباب أنه إن أعطى 6 فبها، وإن أعطى 2 لكل واحد نصيب 3 فبها، وإن أعطاها لواحد فبها، يعني المراد المقدار وليس المتصدق عليه. المحرم إذا شعر بالبرد يتغطى، لكن لا يتغطى بثوب يلبسه، وإنما يضعه بغير صورة الثوب، بطانية أو عباءة أو غير ذلك يلتحف بها، لكن لا يلبسها كلبسها العادي. قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، يعني من كثرته، وهذا هو مصدر الأذى. فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى أتجد شاة؟ قلت لا، يعني ما عندي. قال فنزلت الآية مبينة أن لمن وقع في ذلك المحظور أن يفدي، والفدية على التخيير. فنزلت الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع، وهذا مقدار الفدية. وقد جاء في بعض الروايات فرق، ونصف والفرق ثلاثة آصع، فتفسير يعني التعبير بالفرق أو التعبير بنصف صاع الكل بمعنى واحد. لكن يذكر الشراح يقولون في هذه الرواية نصف صاع من تمر، وجاء في رواية أخرى فرقا من زبيب. يقال هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك أو قال بعضه؟ يقولون القصة واحدة ولم تتكرر، وقد عرفنا أنها في سنة صلح الحديبية، وأن الرواية المشهورة أنها من طعام أو من تمر، ولعل الرواة فسروا ذلك وعبروا عن ذلك بالمعنى. فمن قال فرق من زبيب أراد به الكمية التي تخرج من الطعام الذي هو غالب قوت البلد، فمن كان طعامه الزبيب يخرج زبيبا، ومن كان طعامه التمر يخرج تمرا، ومن كان طعامه البر يخرج برا، بحيث يخرج ما يتيسر له. نعم. ايش اذا كانت اكثر من ثلاثة شعرات هذه الكفارة كافية للكل، سواء سقط الشعر دفعة او على دفع، اذا انتهى المحرم من الاحرام يتصدق فيكون عن الكل، عن كل ما سقط. قال فنزلت الآية ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع، نصف صاع يعني لكل مسكين، طعاما لكل مسكين. الحديث متفق عليه. قال وفي رواية أتى علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تنافي بين الرواية الأولى أنه حمل يعني إلى مكان قريب ثم مر به النبي صلى الله عليه وسلم. أتى علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية فقال كأن هوام رأسك. الهوام المراد بها الحشرات، المراد بها الدواب التي تدب. هوام رأسك تؤذيك، فقلت أجل. قال فاحلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين. قال رواه أحمد ومسلم، فالحديث صحيح. وفي رواية لأبي داود، قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وفي رواية أول أبي داود في رواية قد قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي فلما دعاني حملت إليه، فلما حملت إليه كنت قريبا منه فمر بي فقال لحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة. قال فحلقت رأسي ثم نسكته. ولا يتنافى هذا مع قوله في أول الرواية أتجد شاة؟ قال لا، أي أنه لم يكن واجدا ثم وجد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قوله ما كنت أرى أن الجهد، قال بضم الهمزة أي أظن، قال والجهد بالفتح المشقة يعني معناه المشقة. قال النووي والضم لغة يعني يقال الجهد، يقال الجهد ويقال الجهد. قال: والضم لغة في المشقة أيضا. وكذا حكاه القاضي عياض عن ابن دريد، ولعل القاضي عياض حكاه في كتابه مشارق الأنوار الذي بين فيه الغريب من ما جاء في كتب الحديث. وقال صاحب المغني يعني ابن قدامة: بالضم الطاقة الجهد، وبالفتح الكلفة. قال: فيتعين الفتح هنا، لأنها ليس المراد به الطاقة، وإنما أريد به التأماك المشقة والكلفة. قوله: قد بلغ منك ما أرى، قال بفتح الهمزة من الرؤيا. قوله: نصف صاع، في رواية عن شعبة: نصف صاع، نصف صاع طعام، أو نصف صاع طعام. وفي أخرى عن ابن عن أبي ليلى: نصف صاع من زبيب. وفي رواية عن شعبة: نصف صاع حنطة. قال ابن حزم: لا بد من الترجيح، لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات، لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد. وقد جاء يعني اللفظ مختلف، مرة قال طعام، ومرة قال تمر، ومرة قال زبيب. لذلك ابن حزم يقول: لا بد من ترجيح إحدى الروايات. ها؟ كلمة طعام أشمل، ربما كانت هي التي جاءت ثم فسر الطعام مرة بالتمر، ومرة بالزبيب، ومرة بالحنطة. ما في شيء اسمه جمع تقصير. الجمع بين الصلاتين، والتقصير إلا هو قصر الصلاة. المسافر الذي يباشر السفر وأنت خارج من بلدك متجه إلى المدينة، يسن لك ويشرع لك أن تجمع وتقصر، تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الفجر فلا تجمع ولا تقصر. تصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وتصلي المغرب ثلاث ركعات، وتصلي العشاء ركعتين في وقت أحدهما أو في وقت إحداهما، هذا مشروع. أما إذا وصلت إلى البلد ونزلت، إن صليت وكنت تريد أن تقيم في بلد أقل من أربعة أيام، إن صليت وحدك تقصر. أما إذا صليت مع الإمام فتتم، إذا كنت مأموما تتم الصلاة مع الإمام ولا تقصر من الصلاة. إذا كنت تريد المقام أقل من أربعة أيام، أما إذا أردت أن تقيم أكثر من أربعة أيام فتتم الصلاة. قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات، لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد. قال: في الفتح، يعني قال الحافظ ابن حجر: المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث: نصف صاع من طعام. والاختلاف عليه في كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة. وأما الزبيب قال: فلم أره إلا في رواية الحكم، وقد أخرجه أبو داود، يعني أخرج هذه الرواية، لكن يقول: وفي إسنادها محمد بن إسحاق، قال: وهو حجة في المغازي لا في الأحكام. فهل هذه الرواية تعد من المغازي أو تعد من الأحكام؟ إن قلنا أنها من الأحكام فوارد، ومخالفته تكون شاذة. وإن قلنا أنه يحكي لنا خبر غزوة الحديبية فيكون ما قاله حجة ويخرج كما خرج الرواية عن شعبة أنه روى بالمعنى قال طعام، والطعام يشمل الحنطة والتمر والزبيب، واضح؟ قال وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التمر، وقد وقع الجزم بما في بما عند مسلم، وقد وقع الجزم بما عند مسلم وغيره من طريق أبي قلابة، كما وقع في الباب حيث قال أو تصدق بثلاثة آصاع من تمر بين ستة مساكين، ولم يختلف على أبي قلابة. قال وكذا أخرجه الطبراني من طريق الشعبي عن كعب وأحمد، أي وأخرجه من طريق أحمد من طريق سليمان بن قرن أو بن قرن عن ابن الأصبهاني ومن طريق شعبة وداود عن الشعبي عن كعب، وكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني، وعرف بذلك قوة من قال لا فرق في ذلك بين التمر والحنطة، وأن الواجب ثلاثة آصاع لكل مسكين نصف صاع. قوله هوام رأسك، قال الهوام بتشديد الميم جمع هامة، وهو ما يدب من الأحناش يعني والديدان وغيرها، والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا طال عهده بالتنظيف. قال وقد وقع في كثير من الروايات أنها القمل. قوله فرقا، قال الفرق ثلاثة آصع كما وقع عند الطبراني من طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة فقال فيه قال سفيان والفرق ثلاثة آصع. وفيه إشعار بأن تفسير الفرق بأنه ثلاثة آصع يعني مدرج من كلام سفيان كما أشار إلى ذلك، لكنه مقتضى الروايات الأخرى يعني بمعناها، كما في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني عند أحمد بلفظ لكل مسكين نصف صاع، وفي رواية يحيى بن جعدة عند أحمد أيضا أطعم ستة مساكين مدين، والمدان نصف الصاع. قوله أنسك شاة، قال لا خلاف بين العلماء أن النسك المذكور في الآية هو شاه، قال لكن يعكر عليه ما أخرجه أبو داود عن كعب أنه أصابه أذن فحلق رأسه، قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي بقرة، وفي رواية للطبراني فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتدي قال فافتدى ببقرة. وهذه الرواية الأخيرة لا تتعارض، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له الواجب ففعل زيادة على المطلوب. قال وكذا لعبد الله وكذا لعبد بن حميد، أي وهذه الرواية أخرجها عبد بن حميد في مسنده وسعيد بن منصور في سننه. قال الحافظ وقد عارض هذه الروايات ما هو أصح منها، من أن الذي أمر أو من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة. قال وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن كعبا ذبح شاة لأذى كان أصابه، قال وهذا أصوب من الذي قبله يعني من رواية البقرة. قال واعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سليمان بن يسار قال أخذ كعب بأرفع الكفارات التي هي النسيكة، ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من ذبح الشاة، بل وافق وزاد. قال وتعقبه الحافظ بأن الحديث الدال على الزيادة لم يثبت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.